انه يختار في هذه المسألة يعني القول الذي يترجح عنده رحمه الله تبارك وتعالى ان خبر الآحاد يفيد العلم، لكن نوعا من العلم هو العلم النظري، وإفادة العلم النظري إذا احتفت به القرائن. العلم عندهم هذا العلم المنطقي الذي هو معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ينقسم إلى قسمين باعتبار، وينقسم إلى قسمين آخرين باعتبار آخر. فينقسم باعتبار المعلوم إلى قسمين هما التصور والتطبيق. هذا لا داعي للإطالة فيه يعني قطعة منطقية، لكن هو من حيث المعلوم ينقسم إلى التصور والتصديق. والتصور المقصود به معرفة أو العلم بشيء مفرد، كالعلم مثلا بالسيف. ما هو السيف؟ لما يقال لك السيف، السيف شيء مفرد، معنى مفرد. الأسد معنى مفرد، الإنسان معنى مفرد، وهلما جرى. هذا يطلق عليه التصور. والتصديق العلم بالنسبة بين مفردين فأكثر، فأن تقول زيد كريم. زيد كريم هنا عندك زيد معنى وكريم معنى آخر، وهناك النسبة بينهما، فهذا يسمى عندهم تطبيق. هذا من حيثية. ثم من حيثية أخرى ينقسم من حيث كيفية، من حيث كيفية تكون هذا العلم إلى قسمين: علم نظري وعلم اضطراري أو ضروري أو بدني. القسم الأول العلم البدني أو الاضطراري أو الضروري بمعنى واحد، وقد يفصل بعضهم فيفرق بينها بدقة دقيقة. والمعنى الآخر العلم، القسم الآخر العلم النظري أو العلم الاكتسابي أو المكتسب. الأول ما لا يتوقف على النظر والاستدلال ضروري، يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كالمعرفة بأن كل فعل لابد له من فاعل. هذا لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. هل يحتاج منك أن تنظر وتستدل هل الفعل يحتاج إلى فاعل أن يكون به فاعل؟ ما يحتاج أبدا. بدليل حتى أصغر إنسان، إنسان صغير لا يعي أبدا أمر، لنفرض سنة سنة ونصف بل ربما أصغر، لو يعني غمدته أو طفعته ثم قبضت يدك سريعا حتى تظهر له أنه ما أحد فعل هذا الفعل، هل سيصدق؟ سيرفض، يقول له أنا ما ضربتك مثلا أو ما طفعتك ما غمدتك ما فعلت شيء. إذا لم يكن ثمة أحد عندك لا يتقبل هذا، عنده لا يتقبل هذا. وإنما إذا كان أحد آخر قد يقول إنك أنت لست من فعل هذا ومن فعله الآخر، وإنما لا يتقبل أبدا أن هذا الذي حصل له بغير فاعل، فأن الفعل يحتاج إلى فعل هذا علم بدوي. أما النظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج أن تنظر وتستدل. هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر أنه يفيد العلم النظري يعني القائم على البحث والاستدلال، بأن ينظر في أسانيده وفي طرقه وهلما جرى، فيترجح عند الإذن يفيد هذا الطمأنينة إلى أنه يفيد العلم عند الإذن. وقوله بالقرائن، القرائن جمع قرينة، والقرينة يعني ما من شأنه أن يرجح أحد أمرين أو أحد أمور على سائر الأمور. ما من شأنه أن يرجح أحد أمرين أو أحد أمور على سائر الأمور. إذا كان عندي أمران، هذا محتمل وهذا محتمل، إذا أردت أن أرجح الأول على الثاني أحتاج إلى شيء يرجح هذا الأول. هذا المقصود بالقرينة. والقرائن بالنسبة للخبر، خبر الآحاد، يعني تكون كثيرة. منها مثلا إذا كان رواة أئمة ثقات، أئمة من كبار الأئمة، كان مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، فإسناد يرويه مثلا الإمام احمد بن حنبل عن الامام الشافعي عن الامام مالك عن نافع عن ابن عمر. هؤلاء الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك أئمة من أئمة الإسلام، كبار أئمة الإسلام الذين أجمعت الأمة على فضلهم، ولا يطعن فيهم أحد ويكون في قلبه خير، خاصة مثل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وإن رغمت أنوف. الشاهد هؤلاء أئمة اتفقت الأمة على أنهم أهل فضل وإتقان وعلم وتقوى وورع وبط. كذلك الأمر في نافع عن ابن عمر، ابن عمر الصحابي، فهذا عند ابن يزيد العلم. كذلك الأمر إذا كان الحديث مما تلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منكر. وأيضا من القرائن إخراج الشيخان، إخراج الشيخين له في صحيحيهما البخاري ومسلم. ولذلك هناك تفصيل أكثر من المسألة، مسألة إفادة خبر الأحاد للعلم أو عدم إفادته، أن هناك من قال من العلماء وخاصة بالصلاح نصر هذا أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم إلا من تقد، يعني بعض من تقد عليهما، وإلا فسائرها يفيد العلم، لأن الأمة تلقتها بالقبول والأمة لا تستمع على الضلالة، فهي تفيد صحة نسبة أو القطع بنسبتها إلى النبي صلى الله وسلامه عليه. وشاهد الأمر أن هذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا معنى قوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني النسبي، الفرد النسبي يقل إطلاق الفرد عليه. وهذا كله كنا قد انتهينا من الكلام عليه عند الكلام على خبر ماذا أو الحديث الغريب، فعرفنا هناك أن الغريب ينقسم إلى قسمين، الغريب المطلق والغريب النسبي. وعرفنا أن الغريب المطلق ماذا هو أو ما هو ليس له، أولا هي سند وليس سبب، لكن لا ذلك ما يكون ما كانت فيه الغرابة في أصل السند. نعم. والنسبي ما ليس كذلك. وفي قوله ويقل إطلاق الفرد عليه إشارة إلى مسألة أيضا كنا قد تناولناها، وهي يعني تعامل العلماء في هذه الألفاظ كيف يتعاملون الفرد والغريب. فعرفنا أن الفرد والغريب مترادفان، ما مترادفان في اللغة وفي الاصطلاح، ولكن التفريق بينهما من الناحية العملية. فما الفرق بينهما من الناحية العملية؟ نعم. فإذا قال عالم هذا حديث فرد، فالمقصود عند الإطلاق الفرد، الفرد المطلق أو الغريب المطلق. وإذا قيل غريب أيضا بالإطلاق، فالمقصود الغريب النسبي أو الفرد النسبي. هذا الفرق بينهما من الناحية يعني من ناحية الاستعمال قلة وكثرة، لا من ناحية الاصطلاح، وإلا فهما مترادفان. بعد هذا شرع الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى في موضوع آخر. يعني إلى هنا ينتهي الحافظ رحمه الله من الكلام على أقسام الحديث باعتبار تعدد الطرق أو باعتبار طرقه أو باعتبار مراده إلينا. وقد سبق لنا أن الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى قد قسم الحديث إلى أقسام باعتبارات أربعة. هل من متذكر لهذه الاعتبارات؟ اعتبار القبول والرد، نهاية السند، كثرة الطرق، أو باعتبار ورده إلينا، باعتبار إيه العمل، هل هو معمول به أو ليس معمول به. هذه الأقسام الأربعة. وعرفنا أنه بالاعتبار الطرق الى كم قسم ينقسم؟ ما هي؟ هي هذه، لكن هل هي أربعة ولا فاهم؟ لكن هل هي أربعة أو اثنان يتفرعان إلى أربعة؟ ما هم الاثنان؟ المتواتر والآحاد. ثم الآحاد إما مشهور أو عزيز أو غريب، فالأقسام عندئذ أربعة. نعم، تفصيلا واثنان إجمالا. بعد أن انتهى من هذا القسم شرع الآن بالتقسيم باعتبار آخر، وهو اعتبار ماذا؟ القبول والرد. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام من الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فإن خف الضبط فالحسن لذاته بكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ثم قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية، إلى آخره. في هذه الفقرة يسرع الحافظ رحمه الله في الكلام على تقسيم الخبر، خبر الآحاد، من حيث القبول والرد. وسبق لنا أن خبر أو الخبر من حيث القبول والرد ينقسم إلى قسمين: المقبول والمردود. فأما المقبول فينقسم إلى قسمين، وهما الحسن والصحيح. والصحيح ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ وكذلك الحسن. وهذه أقسام المقبول. وأما المردود فهو الضعيف، وبعضهم يجعل القسمة رباعية. فماذا يضيف؟ الموضوع، بأن يجعل الموضوع قسيما للضعيف لا قسما له، بأن يجعل الموضوع قسيما للضعيف لا قسما له. فتكون عندنا الأقسام أربعة، ولكن هذا سيكون الخلاف لفظي محض، وإلا فهم متفقون على أن الموضوع من الأحاديث المردودة أو من الأحاديث الضعيفة، بل هو أشد الأحاديث الضعيفة. وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى أن الضعيف يقسمه الحافظ رحمه الله باعتبارين من حيث النظر في ضعفه، وعندما إن شاء الله يأتي التنبيه على أن الأولى أن يقال، وأيضا باستفادة من كلامه رحمه الله، أن أسباب الضعف راجعة إلى ثلاث أسباب لا أربعة. هو سيقول: ثم الضعف إما لفقص أو فعل، ويفصل في الفقص ويفصل في الطعن، ويجعل الطعن أعم من أن يكون طعنا في العدالة أو في الضبط بسوء الحفظ وكثرة الغلط ونحو ذلك، بل جعل جنات الثقات من الطعن، فأدخل عندئذ الشاذ مثلا والمعلل في هذه فيما يرد لأجل الطعن. وهناك يأتي أن ممكن نفصل فنقول أن أسباب الطعن أو أسباب الرد الحديث ثلاثة، هي السقط في الإسناد والطعن في الرواة والعلل. فنجعل أخطاء الثقات في مبحث مستقل أو في قسم مستقل، حتى لا نجعل الثقات ضمن من طعن فيهم. هذا تفصيل أراه العلم عند الله يعني يكون أضبط وأدق، وهو مستفاد من كلام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى عنه رحمه الله ورضي الله عنه. لكن هي أخطاء الثقات هذه مبحث العلل، هو نفس العلل. نعم، فتصبح ثلاثة. يأتي إن شاء الله هذا يعني في موضوعي. وإنما المقصود الآن قبل الشروط أن نحصر يعني النقاط الأساسية أو الرئيسة التي سيحصل الكلام عليها تباعا حتى تفرعها في ذهنك. احنا الان ندرس في شجرة، اخذنا الفرع الاول الذي هو تقسيم خبر الخبر باعتبار كثرة الطرق او باعتبار وروده الينا، فوجدنا هذا الفرع بعد ان مشينا فيه وجدنا انه ينقسم الى قسمين او قسمين او فرعين، المتواتر هو الاحاد. ثم لما مشينا في المتواتر وجدناه يتفرع الى قسمين، ممكن تقول اقل غصن صغير، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. مشينا في فرع خبر الاحاد وجدناه يتفرع الى ثلاثة، المشهود والعزيز والغريب، وكل له اقسامه افرع اكثر، الى ان تأتي مثلا الى الورقة. الورقة قد تكون الحديث المعين، ورقة الشجرة هذه. ثم الفرع الثاني الان ندخل يعني رجعنا من الفرع الاول الى لنفرض جذع الشجرة، ثم سندخل في فرع ثاني. هذا الفرع هو اعتبار القبول والرد. عندنا هذا الفرع سيبقى فيما بعد الى قسمين، الى فرعين او غصنين، كل المقبول والمردود. اما المقبول سينقسم الى قسمين، الصحيح والحسن. اما الصحيح فسينقسم الى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. واما الحسن فسينقسم الى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. عندئذ تنتهي هذا الفرع، فرع المقبول. سنرجع الى فرع المردود، نجد انه الضعيف على قول الذي سنجري عليه ان الموضوع قسم لا قسيم. ثم سنجد هنا ثلاث فروع. الفرع الاول ما كان رده لطعن، الفرع الثاني او بعضه لطعن، الفرع الثاني ما كان بعضه لطعن، الفرع الثالث ما كان بعضه لكبرية العلل وزلات الثقات او اخطاء الثقات. ثم لما تمشي في ما كان لطعن سيأتينا الطقس، اما ظاهر او طقس خفي. والطقس الظاهر يأتي المعضل ويأتي المرسل، والطقس الخفي يأتي المرسل الخفي والمدلس. ثم الطعن يأتي الطعن اما في العدالة او في الضبط، والطعن في العدالة يرجع مثل الحديث الموضوع او المنكر باحد تعريفاته او الحديث المتروك كذلك الامر. والطعن في الضبط لا في العدالة مثل رواية يعني سيء الحفظ وكثير الغلط ونحو ذلك، ايضا ان شاء الله يعني يأتي في موضعه. ثم لما نرجع الى زلات الثقات او العلل سنجد فيها قسمان مهمان، قسم الحديث الشاذ وقسم الحديث المعلل. وكذلك الامر هناك تأتي او قبل هناك مع الصيغ لانها تدرك هذه، هي يعني مرتبطة في اكثر من مبحث، قضية زيادة الثقة، زيادة الثقة وقبول زيادة الثقة او رد زيادة الثقة. هذه تنظر في الصحيح وتنظر في موضوع الشهود لانه لا علاقة بموضوع الحديث الشاذ، فيما اذا كانت الزيادة شاذة او فيها مخالفة او ليست فيها مخالفة. والامر سأحاول ان اوضحه قدر الامكان، وان كان هنا يعني مباحث نظرية لابد منها ان يعني يكون هناك تصور عملي لها. هذا جدول او ممكن نقول خطة عمل بالنسبة للفرع الثاني او للتقسيم بالاعتبار الثاني. يقول رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط الى اخره. في قوله خبر عرفنا الخبر ما هو وما المقصود به عند المحدثين، من يذكرنا؟ إرادة الحديث، وهو ايوه. هنا الان نحن نتكلم على اصطلاح علماء الحديث او تقرير او صفة خلقية او خلقية قبل البعثة او بعدها، لان نتكلم على اصطلاح علماء الحديث في جميع ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ما يصلح ان يكون دليلا شرعيا، ذلك اصطلاح الأصول. فهذا هو الخبر، هذا سبق عند أي كلمة؟ الخبر إما أن يكون، نعم. طيب إذا هذا هو الخبر، وعرفنا هناك تقسيم أول له الذي هو المتواتر والآحاد. هل يريد هنا والخبر بنقل عدل تام بالضبط متصل؟ لاحظوا أسقطت ماذا؟ الآحاد. والخبر بنقل عدل تام بالضبط متصل غير معلم الشاهد هو الصحيفة لذاته. هل يريد هذا؟ طبعا لا، هو وضع القيد، وخبر الآحاد يحتاج أن ننظر أو نراجع ما هو الآحاد الآن. الآحاد قلنا كل رقم به جمع أحد، والأصل أحد، ثم أصبح مد فصار أحد. وخبر الأحد في الاصطلاح ما هو؟
هو خبر ما لم يجمع شروط التواتر،
كل ما لم يجمع شروط التواتر أو ما اختل فيه شرط من شروط التواتر، فهذا خبر الأحد. طيب ماذا تستفيد من هذا؟ ماذا تستفيد من هذا القيد؟ قوله وخبر الآحاد بنقل عدل إلى آخره، علما بأنه كان قد جرى التنبيه على هذه المسألة. أخرج المتواتر من أي شيء؟ المتواتر خبر أو ليس بخبر؟
خبر.
والآن تقول أخرج المتواتر من الخبر نفسه. المتواتر خبر أو ليس بخبر؟ فأخرج المتواتر، هنا قال أخرج المتواتر من الخبر، ليس ما أخرجه من الخبر، فإنما أخرجه من شيء آخر. خبر الآحاد بنقل عدل، نعم هذا سيأتي، لكن هنا قوله خبر الآحاد أخرج المتواتر. أخرج المتواتر من أي شيء؟ لا، لم يخرجه من كونه خبر، لم يخرجه من كونه خبرا.
من عدد التواصل،
من عدد الرواية، ما يتكلم على هذا أنت تدور حول الحمى توشك أن تقع فيه. هذا هو سبق التنبيه على هذه المسألة أو لا؟ لما قلنا أن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد، ولماذا يعني ذكرت أيضا ثلاثة أسباب لماذا يذكره العلماء في المصطلح. من يذكر هذه الثلاثة الأسباب؟ هذا السبب في أنه أرادنا وخبر الأحاد، يعني خبر الأحاد أصبحت الأحاد قيد للخبر، أخرجت المتواتر لأن المتواتر صحيح لا يبحث في صحته، المتواتر صحيح لا يبحث في صحته. ونحن الآن سنبحث في القبول والرد، والقبول والرد المتواتر أصلا أعلى درجة من هذا مفروغ منه، نعم. فلذلك أخرج المتواتر، إذا أخرجه ليس من كونه خبرا، وإنما أخرجه من كونه أنه يحكم عليه بالصحة أو لا يحكم، من كونه أنه هل يبحث في صحته أو لا يبحث، لأنه مفروغ من صحته، أرفع درجة من أن يبحث في صحته أو عدم صحته. لكن الآن السؤال، لماذا ذكره العلماء في المصطلح، في الجامعة المصطلح؟ نعم، هو تقريبا باب الإتمام الكلام، لكن أيضا أنه هو عبارة عن أخبار آحاد، يعني لا نصل على الحكم أو لا نصل إلى الحكم في أنه متواتر إلا إذا بعد أن نظرنا في أسانيده هل يصل إلى درجة التواتر أو لم يصل. فإذا لم يصل بقي حديث أحد، فلا بد أن يدرس في حديث الأحد. هذا أمر، وأمر آخر أو أمران وأمر آخر بالنظر إلى ماذا قلنا؟ اختلافي هذا هو اختلاف نظرة أو وجهة نظر العلماء في حد المتواتر، لأن هناك من يقول إن المتواتر ما وصل إلى 70 وما أقل من 70 ليس المتواتر، فإذا كان ليس المتواتر إذن هو أحد، وبالتالي سيكون من أخبار الأحد وإن كانت طرقه بهذه الكثرة. ومنهم من يقول 40، ومنهم من يقول مثلا أقل، ومنهم من يقول 10، ومنهم من يقول أن الشرط ماذا؟ إحالة العادة فوضع مع الكذب ولا عبرة بالعدد، وهذا الذي اختاره الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. إذن وخبر الآحاد أخرج المتواتر فليس من مباحث علم الإسناد. نعم، وهذا قد سبق توضيحه، قد يكون أربعة، وإن يعني يقال إنه يبعد هذا، لكن على عدم اختيار عدد معين ممكن يكون أربعة إذا توفر هذا الشرط، إذا توفر أنه في حين العادة تواطؤ هؤلاء الرواة الأربعة على الثلاث. وخبر الآحاد بنقل عدل تام مقص متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. إذا الحافظ يتكلم الآن ابتداء على الحديث الصحيح، بل على الصحيح لذاته، فعرف لنا ابتداء الصحيح لذاته. وحقيقة من أجمع ما عرف به الحديث الصحيح، او ادق ما عرف به الحديث الصحيح، تعريف الحافظ هذا، لان العلماء يعني من يراجع الكتب المطولة مختلفون في العبارة حول تعريف الحديث الصحيح، وذلك لان الحدود لا بد ان تكون جامعة مانعة او مضطردة منعكسة، و دائما العلماء ينظرون في هذا الحد، هل هو جامع مانع او ليس كذلك، فينظر العالم ويضع تعريفا ثم يأتي غيره فينتقد، يقول هذا ليس بجامع او ليس بمانع، فيعترض عليه ويقول لابد ان نضيف كلمة او جزئية او كذا حتى يتعدل هذا التعريف. فمن اجمع ما قيل هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى، على انه ايضا لم يخلو من نوع نقد في قوله شاذ ومعلل، انه لابد ان يقيد بعلة قادحة، ورد هذا، لكن ليس هذا الان مبحثنا. فذكر ان الحديث الصحيح لذاته ما جمع شروطا خمسة. إذا الآن نحن شرعنا في الكلام على الحديث الصحيح، أو بمعنى أدق أو بترتيب أدق، بدأنا في الفرع الأول وهو المقبول. إذا قل أولا المقبول، ألف الصحيح، واحد الصحيح لذاته. ما هو الصحيح لذاته؟ عرفه الحافظ فقال هو خبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. إذا اكتب الصحيح لذاته وعرفه هكذا، هو خبر الآحاد بنقل العدل تام بالضبط، أو بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فقوله بالتعريف خبر الآحاد، خبر عرفنا أنه يدخل في قوله خبر المتواتر والآحاد والضعيف والصحيح والمشهور والعزيز والحسن والمرسل والمعضل والمعلق والمرفوع والمقطوع والموقوف، كل هذه تدخل في قوله خبر. فكان لابد من الاتيان بقيد او ببعض القيود تدريجيا لاخراج ما لا يريده رحمه الله تبارك وتعالى. فاول قيد جاء لاخراج ماذا؟ المتواتر، لأنه صحيح، فقال وخبر الآحاد على شكل الإضافة هنا، وخبر الآحاد، فأخرج المتواتر. إذن قلت الآحاد في شرعه، الآحاد عرفناه سابقا وهو قيد في التعريف يخرج الحديث المتواتر، فليس من مباحث علم الإسناد أو ليس من مباحث النظر في صحته وضعفه. طيب بقي في خبر الآحاد ماذا؟ المشهور والعزيز والغريب، وبقي ايضا الصحيح والضعيف والحسن والمرسل والمعضل، لان هذه كلها اخبار احد، فماذا تريد أيها الحافظ؟ قال يقيد أكثر. بدأ يقيد أكثر فقال بنقل عدل. بنقل عدل فأخرج نقل الفاسق. لا الضعف على أقسام، أو الضعف الأم الرد على أقسام، منهم ما هم ضعف متوجه أو طعن، نقول متوجه إلى العدالة أو طعن متوجه إلى الضبط. ففي قوله بنقل عدل أخرج نقل الفاسق، فنقل الفاسق ليس بصحيح أو لا يكون من الحديث الصحيح. بنقل العدل وضع الشرط الأول من شروط الصحة، الشرط الأول من شروط الصحة كما سيأتينا إن شاء الله في موضع من المواضع، شروط الصحة أو في النهاية شروط الصحة وشروط القبول، ويأتي التفريق بينها. أو ما هي واحدة لكن يضاف إلى شروط القبول شرط واحد زائد على الشروط الخمسة التي ذكرها هنا في شروط الصحة. بنقل العدل، من هو العدل؟ العدل ضد الفاسق، العدل ضد الفاسق. والمراد بالعدل من قامت به صفة العدالة، من قامت به صفة العدالة. في تعريفهم للعدالة يقولون إنها صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على لزوم التقوى أو الطاعة وترك المنكرات ولزوم المروءات، ولزوم المروءات إن شاء الله. العدل من قامت فيه صفة العدالة، يعني من اتصف بصفة العدالة. والعدالة هي صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على، ممكن تقول فعل الطاعات وترك المنكرات والمروءة والتزام المروءة. أو ممكن تقول تحمل صاحبها على التقوى، والتقوى هي امتثال الأمر وترك النهي، فهي بمعنى فعل الطاعات وترك المنكرات. في قولهم نشرح تعريف العدالة، صفة، العدالة صفة، فأخرج من هذا ما ليس بصفة، أخرج الزواج مثلا فليست من الصفات، الأشياء إما أن تكون صفة أو ذات. فمثلا زيد من الناس ذات، لكن جمال زيد صفة قائمة بزيد، فالعدالة هل هي ذات قائمة؟ ليست ذات، وإنما هي صفة. ففي قوله صفة أخرج الزواج، فهي إذن صفة، ما بها راسخة في النفس تحصل في نفس هذا العدل، من شأنها أنها تحمله على ملازمة التقوى أو على فعل الطاعات وترك المنكرات وملازمة المروءات. فعل الطاعات امتثال ما أمر الله تبارك وتعالى به، وترك المنكرات اجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الكبائر كما دون، وملازمة المروءات. والمروءة صفة كذلك الأمر في النفس تحمل الإنسان على ملازمة، يعني ممكن نقول الأعراف العامة، أن لا يخرج على الأعراف والأداب العامة في المجتمع الذي يعيش فيه. وقد تختلف هذه الصفات، صفات المروءة، من عصر إلى آخر ومن مصر إلى آخر كذلك الأمر. فقد يكون بعض القضايا يحكم على صاحبها في عصر من الأعصار بأنه ممن جاء بخير المروءة، بل وحتى الآن ممكن يكون مثل ما يعني المشي حاسرا أو كسر الرأس لغير حاجر أو لغير نفك وغير كذلك الأمر حاجة. ومثلا ذكروا ايضا قضية الاكل في الطرقات، الاكل في الطرقات ونحو ذلك، لكن هذه قد تختلف ايضا باختلاف الزمان والمكان. فالان يعني قد يحتاج الانسان ان يأكل في الطريق في مكان ما، المفروض انه في مكة، في مكة في موسم الحج، الناس أمم ما يعني ما يكاد يجد له مقعد في مطعم، فيأكل في الطريق، لا يقال عند إذن خرمت مروءته. والشاهد أن الصفة تحمل على ملازمة الأعراف والأدب العامة، هذه المروءة، وتختلف من ممكن تختلف من عصر لعصر ومن مصر إلى مصر. فمن توفرت فيه صفة العدالة هذا هو العدل، الذي هو القيد الأول في الحديث الصحيح. قال بنقل عدل تام للضبط. فالقيد الثاني في الحديث الصحيح أن يكون الناقل تام الضبط. في قوله تام للضبط ماذا نستفيد؟ نستفيد فائدة، يعني أنه يقسم الضبط إلى قسمين، ضبط تام وضبط غير تام، فيه نقص او خفيف، خفيف الضبط. اي القسمين راوي الحديث الصحيح او الصحيح ذاتي؟ تام الضبط، بنقل العدل تام الضبط. فيحتاج ان يكون راوي الحديث الصحيح تام الضبط، وليس فقط خفيف الضبط او ضابط، تام الضبط. ثم الضبط يتفاوت، حتى تمام الضبط يتفاوت. ممكن نقول هناك درجة من قل عنها حكم بأنه غير تام الضبط، خفيف الضبط، ومن كان في هذه الدرجة حكم أنه تام الضبط، لكن مع ذلك يتفاوتون. فهناك وإن كان هو تام الضبط في من هو أعلى منه، هذا لنفرض أن نسبة تمام الضبط لنعطيها لا يكون متشدد جدا مثل ابو حاتم هكذا، لنعطيها مثلا 75%، 75% الى 100% هذا تمام الضبط، لكن من حصل على 75 فهو تمام الضبط، اللي حصل على 80 اكثر، واللي حصل على 95 اكثر. وفي هذا تتفاوت عبارات العلماء، فيقولون فلان ثقة، وفلان ثقة ثبت، وفلان ثقة ثبت متقن، وفلان مثلا، وتكرر الصفة ثقة ثقة ثقة، ووجد لبعض العلماء أنه قيل فيه ثقة ثقة إلى 9 أقوال. وقال الناقل لهذا وأظن أنه انقطع نفسه، أو عبارة نحوه، يعني لولا أنه انقطع نفس القائل لا استمر، فيقول ثقة 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 ثقة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بقوله ماذا؟ وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. تعرف الصحيح لذاته، وسيأتي تعريفه للصحيح لغيره عقب الكلام على الحسن لذاته. وعرفنا شرحه، أو عرفنا شرح قوله وخبر الآحاد، وأن قوله خبر بمثابة الجنس فيشمل جميع ما ينطبق عليه هذا اللفظ، طبعا المقصود بالصلاح المحدثين، فيشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو لغيره من قول أو فعل أو تقرير، ويشمل ما كان صحيحا وما كان غير صحيح، ويشمل ما كان منقطعا وغير منقطع، ويشمل الموقوف والمرفوع والمقطوع، ويشمل المتواتر والآحاد بأقسامه المشهورة والعزيز والغريب. هذا لفظ الخبر، ثم قيد فقال وخبر الآحاد، وقلنا إنه بقوله الآحاد يخرج المتواتر، فليس المتواتر مما يدرس عند الكلام على الحديث المقبول والمردود، لأن المتواتر مقبول لا إشكال في قبوله، بل هو أعلى درجات القبول على الإطلاق. وإنما المقصود بدراسته ومعرفة هل هو مقبول أو مردود إنما هو خبر الآحاد بأقسامه، المشهور والعزيز والغريب. فقوله خبر الآحاد أخرج المردود، فأصبح قوله الآحاد قيدا للخبر، يخرج المتواتر ولكن يبقي المشهور والعزيز والغريب، ويبقي كذلك الأمر الضعيف بأقسامه والحسن بأقسامه والصحيح بأقسامه، ويبقي المرفوعة والموصوفة والمقطوع، لا يخرج شيء. لذلك كان لابد له من أن يأتي بقيد آخر لإخراج بعض هذه الأشياء حتى يصل في النهاية إلى ضبط تعريف للحديث الصحيح يكون جامعا لمفردات الحديث الصحيح، لما يصح أن ينطبق عليه قولك حديث صحيح أو صحيح لذاته، ويكون مانعا من أن يدخل بعض أفراد غير الحديث الصحيح في تعريف الحديث الصحيح. لذلك قال وخبر الآحاد بنقل عدل، فجاء بالقيد الأول وهو أن يكون الناقل له عدل، أن يكون الناقل له عدلا، وهو الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح. وعرفنا أن العدل هو من قامت به صفة العدالة، وعرفنا العدالة فمن يذكر لنا تعريفها؟ قلناها صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على الالتزام بالمأمورات وترك المحظورات. وإلى هنا وقفنا، فهذه هي العدالة، وأيضا ملازمة المرؤات، وضابطها كما سبق صفة راسخة في النفس، فهي من الصفات ملك لصاحبها ترتق في نفسه تحمله على ملازمة الأمر، ملازمة فعل الأمر وترك النهي، أو اختصارا ممكن تقول تحمله على التقوى. والتقوى كما يعرفها العلماء مأخوذة من الوقاية، من الفعل وقى، وهي الوقاية أن تجعل بينك وبين ما يتقى شيئا يقيك هذا الشيء الذي يتقى، أو لنقل المهالك أو الردى أو أي شيء ممكن أن يتقى، تجعل بينك وبينه وقاية حاجز، وهو معنى الوقاية في الشرع. الوقاية أو التقوى عفوا في الشرع، فالتقوى في الشرع هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية، ولا يتم ذلك إلا بأمرين، فمدارها على أمرين هما افعل واترك، الفعل والترك. الاجتناب، اجتناب، والمقصود بالاجتناب اجتناب ما حرم الله تبارك وتعالى، والفعل المقصود القيام بما أمر الله تبارك وتعالى. ثم هي على درجات، فمنهم يعني من ممكن يعطى درجة 95% من التقوى، ومنهم من يعطى 80 ويتفاوتون، لكنهم ينطبق عليهم اسم التقوى في الجملة إذا فعل المأمور وترك المحذور، لأنه بعد فعله للمأمور وتركه للمحذور قد يفعل أيضا ما هو مأمور استحبابا ليس إيجابا، وقد يفعل ما هو مأمور وقد يجتنب ما هو منهي عنه كراهة لا تحريما. فمن فعل المستحب وترك المكروه هو أعلى درجة ممن جاء بالواجب وترك المحرم ولم يأتي بالمستحب ويترك المكروه، ثم من جاء بالمستحبات قد يستكثر وقد يستقل، فمن استكثر أعلى درجة ممن استقل، ومن امتنع عن المكروهات قد يمتنع عليها عنها كلها وقد يواقع بعضها. فالشاهد أن التقوى تتفاوت، هذا أمر. وأمر آخر، هل يشترط في العدل حتى يكون عدلا أن يجتنب الصغائر إضافة لاجتنابه للكبائر؟ هو لا بد أن يجتنب الكبائر، لأن من وقع أو واقع الكبائر فهو فاسق، والفاسق ليس بعدل. فإذن قيد مهم في قضية العدالة أن يجتنب المفسقات، اجتناب المفسقات سواء الكذب أو غير الكذب. والكذب بقسمين، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتنب سائر المفسقات من نحو تعاطي الخمر مثلا أو ربا أو زنا وما إلى ذلك. ومن واقع شيئا من هذه الأمور فهو فاسق، ويكون قد خرج عن ضبط العدل أو عن وصف العدالة، وبالتالي فإن حديثه لا يكون صحيحا مهما بلغ حفظه. قد يكون حافظا لكنه مع ذلك فاسق. وقد يعني مطالع كتب الرجال يجد هناك من وصف بالحفظ على الرغم من أنه وصف أو كان يتعاطى بعض المفسقات من نحو يعني كذب على الرغم من حفظه، أو أنه اتهم بالكذب. وهناك من كان قد تعاطى المذكر ممن أيضا وصف بكونه حافظا. فالشاهد أنه عندئذ يخرج عن قيد العدالة ويكون فاسقا، وهذا لا إشكال فيه. لكن هل يشترط أن لا يواقع صغيرة البتة؟ فهذا ليس بشرط، قد يوافع أثن البتة، فهذا ليس بشرط، قد يوافع العدل الصغيرة إلا أنه لا يصر عليها ويتوب منها. وبقي قضية وأظن كان قد سبق الإشارة إليها، وهي المروءة، أن يلتزم المروءة. والمروءة صفة يعني في النفس تحمل صاحبها على ملازمة ممكن ما يطلق عليه الآداب العامة، وهذه تختلف من مصر إلى مصر ومن عصر إلى عصر. فقد يكون من خوارم المروءة في عصر من الأعصار ما ليس من خوارم المروءة في عصر آخر، وقد يكون من خوارم المروءة في مصر من الأمطار ما هو ليس من خوارم المروءة في مصر آخر. وبقي قضية أخرى وأخيرة، وهي البدعة. العدل أو المتبع لا يطلق عليه أنه عدل في الجملة، إلا أنه بالنسبة لرواية المتبع فيها تفصيل للعلماء لنوع من الحاجة إلى رواية المتبعة في أعصار السنة ورواية السنة. فكان لابد من الرواية عن المتبع، لأنهم كانوا يحملون سنة أو شيئا من السنة قد لا يكون يوجد عند غيرهم، فمن هنا حمل الأئمة عنهم. إلا أن هذا الأمر فيه تفصيل قد يأتي في موضعه. فإن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكثرة وبدعة ليست بمكثرة. فالبدعة المكثرة تخرج بصاحبها عن قبول خبره، فلا يقبل خبر المبتدع الكافر، كما لا يقبل خبر الكافر ولا يقبل خبر المشرك. وأما المبتدع غير الكافر التي لم تصل بدعته إلى الكفر، فهذا فيه كلام للعلماء سيأتي في موضوعه إن شاء الله، وأن منهم من يقسمه إلى مبتدع داعية ومبتدع غير داعية، وأنه يقبل من غير الداعية إلى بدعته ولا يقبل من الداعية. وهناك تفصيل آخر وأدق يأتي إن شاء الله في موضعه، وهو أنه يقبل منه حتى لو كان داعية ما لم يروي ما يؤيد بدعته، فإذا روى ما يؤيد بدعته ردت روايته. هذا هو القيد الأول، وهو أن يكون عدلا الراوي، عدل بنقل عدل. لكن في العدالة راوي الحديث الحسن لا شك أنه سيكون عدلا ويشترط فيه العدالة. هذا سيأتينا، أترك الأمر يجري حتى يأتي في موضعه. التدليس ليس طعنا في العدالة، التدليس ليس طعنا في العدالة، اللهم إلا بعض أنواع التدليس قد يكون طعنا في العدالة. نعم، وهذا يأتي في موضعه. والتدليس يجامع العدالة ويجامع التوثيق، فقد وصف أئمة بالتدليس، من أئمة الثقات بل أئمة الحفاظ رحمهم الله تبارك وتعالى وصفوا بالتدليس. وهناك شيء من التدليس قد يطعن بسببه في العدالة، نتركه لموضعه إن شاء الله سيأتي. إذن راوي الحديث الحسن كذلك سيكون عدلا، بل إن راوي الحديث الضعيف قد يكون عدلا، راوي الحديث الضعيف قد يكون عدلا، لأنه اجتنب المفسقات وجاء بالطاعات، ولكن انخرم فيه أمر آخر ليس العدالة، انخرم فيه أمر الحفظ والضبط. لذلك لابد من قيد آخر لإخراج الحديث الضعيف أو راوي الحديث الضعيف وراوي الحديث كذلك الأمر الحسن. ومن هنا جاء قول الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى بنقل عدل تام الضبط، فوصف العدل بكونه يعني العدل ناقل خبر الآحاد حتى يكون صحيحا، وصفه بكونه تام الضبط. وعبارة أو لفظ تام الضبط ستفيدنا بالتالي أن نقسم الضبط إلى قسمين، ضبط تام وضبط غير تام، ضبط تام وضبط غير تام. هذا انقسام أو قسمة الضبط باعتبار، ويقسم الضبط باعتبار آخر إلى قسمين كذلك الأمر. لنقل أن الضبط ينقسم إلى أقسام باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار الضابط، باعتبار الضابط نفسه، وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، ضبط تام وضبط غير تام، لكنه يشمل اسم الضبط. فبالتالي الضابط إما ضابط ضبط تام أو ضابط ضبط غير تام. أما باعتبار المضبوط يعني الشيء الذي انضبط، ليس الضابط، الشيء الذي انضبط، كذلك الأمر ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. إذا عرفت هذا الآن ما معنى الضبط؟ عبارة تام الضبط ستفيدنا أن نقسم الضبط إلى قسمين، ضبط تام وضبط غير تام، لكن ما معنى الضبط؟ الضبط مأخوذ من ضبط يضبط ضبطا، والمقصود به هنا تمام الحفظ، ضبط الشيء يعني إذا أحكمته
ضبطت المسألة إذا أحكمتها. وكذا يعني ومنه مثلا ضبط العمل، أو ممكن تقول الآن ضبطت المسجل أو عفوا الراديو على إذاعة القرآن الكريم، ضبطته ضبطا، يعني حددته وأحكمت الأمر. هذا من حيث الضبط لغة. أما في الاصطلاح، فما المقصود بالاصطلاح؟ ممكن تقول احكام المضبوط من حين التحمل الى حين الاداء، او حفظ الحديث من حين التحمل الى حين الاداء. بأن لا يختل هذا الحفظ، هذا هو الضبط. أما باعتبار القسم الأول، باعتبار الضابط تام الضبط وخفيف الضبط، فتام الضبط هو الذي أحكم حفظه من حين التحمل إلى حين الأداء، وكان حفظه محكما متقنا، بحيث لا يكاد يخطئ. لا شك أن حتى الثقات يخطئون، لكن تتفاوت الأخطاء. ومن هنا يأتي الحكم على فلان بأنه تام الضبط أو أنه خفيف الضبط، لأن الأمر عندنا مراحل، يمكن أن تقسمه من حيث الأساس إلى قسمين: من حصل فيه الضبط ومن لم يحصل فيه الضبط، من كان ضابطا ومن لم يكن ضابطا. وهذا للتقريب إلى الذهن يمكن تعطيه نسبة، وهذه النسبة لتكون مئوية، فنقول من حصل على درجة هي 50% فصاعدا، 50% فصاعدا، او لنقل حتى نحكم اكثر، بعض الجامعات تطلب من الناجح ان يكون علامة نجاحه 60% فصاعدا وليس نصف الدرجة، كما هو المشهور ان علامة النجاح هي نصف العلامة. هناك من يشترط ان تكون علامة النجاح ازود من نصف العلامة. فلنقل ان الضابط يبتدئ ب 55، فما دون 55 هذا لا يعد ضابطا بحال، او لا يعد ضابطا الضبط الذي نريد. قد يضبط شيئا ويحفظ، لا شك انه الانسان يحفظ، لكن هذا المحفوظ هل وعيه وحفظه جيدا او ضيعه؟ فنعطي 55 فما دون، هذا من لا يضبط. اما الضابط فنعطيه لنضرب من 55 فصاعدا الى 100. هؤلاء جميعهم يشملهم انهم ضابطون، لكن سنقف ما بين 55 الى 100 عند لنقل 80 او 75، لنقول 80. فنقول من كان دون 80% فهذا وان كان ضابطا الا ان ضبطه ضبط خفيف، ضبط خفيف. ومن كان 80 فصاعدا، من وصل الى 80 فصاعدا، فهو تام الضبط. فنأخذ من هذا ان تمام الضبط ابتداء من 80 فصاعدا، تمام الضبط من 80 فصاعدا. ثم هم في تمام الضبط يتفاوتون، هم في تمام الضبط يتفاوتون. فهناك من يحصل لنقل 98%، وهناك من يحصل 95، هناك من يحصل 90، هناك من يحصل 80. وهناك من يحصل 85 يشترك الجميع في انهم ضابطون تمام الضبط، لكن من نزل 79 فصاعدا خفيف الضبط، هذا له حكمه وذاك له حكمه. فاذا كان ضابطا تمام الضبط يعني 80 فصاعدا حكمنا على حديثه اذا توفرت سائر الشروط بانه حديث صحيح، واما اذا كان خفيف الضبط يعني من 79 الى 55 او الى 56 فنحكم على حديثه بانه حسن وليس بصحيح، الا انه كذلك الامر حتى خطة الضبط تتفاوت. هذا مثال يمكن يقرب الى ذهنك قضية الفاظ الجرح والتعديل عند العلماء، فان الفاظ الجرح والتعديل عند العلماء متفاوتة، اذا ما طالعتها ستجد مثلا فلان ضعيف، فلان كثير الخطأ، فلان كثير الغلط، ثم ستجد مثلا صدوق، هذه عبارة، وستجد صدوق يهم، وستجد صدوق له أوهام، وستجد صدوق ربما وهم، فهل تعامل وتجد كذلك الامر صدوق كثير الوهم، وهذه اسوأ يعني هذه من عند 55، هل ستعامل هذه الالفاظ جميعا معاملة واحدة؟ هل ستعامل صدوق يهم مثل صدوق ربما وهم؟ صدوق ربما هذه للتقليل، لكن صدوق يهم فيها إشارة إلى أوهامه، فيها نوع من الكثرة بالنسبة لمن قيل به صدوق ربما وهم، ومن قيل به صدوق ربما وهم لا شك أنه دون من قيل به صدوق بإطلاق. ثم صدوق هذا ممكن نعطيه ما بين من 72 إلى 79 هو الصدوق، وصدوق ربما وهم أقل. إذا وصل إلى درجة 80 هذا الذي سيعطى لفظ الثقة، فتلاحظ عند العلماء فلان ثقة، لكن هناك فرق ما بين التوثيق المطلق ومطلق التوثيق، فممكن يعطيه لفظ الثقة، لكن الثقات كذلك أقسام، هناك من قيل فيه ثقة، وهناك من قيل فيه ثقة ربما أخطأ، وهناك من قيل فيه ثقة له أفراد، وهناك من قيل فيه ثقة يخطئ، وهناك من قيل فيه ثقة ثقة، وهناك من قيل فيه ثقة ضبط، وهناك من قيل فيه ثقة حجة، وهناك من قيل فيه ثقة عدل أو ثقة ضابط أو ثقة حافظ، وهناك من قيل فيه ثقة متقن أو متقن حجة، أو هناك من قيل فيه ثقة ثقة ثقة، وهناك من قيل فيه ثقة عدل متقن، وهناك من قيل فيه ثقة متقن حجة، وهناك من اجتمعت فيه خمسة أوصاف فيقال ثقة متقن حجة إمام حافظ، وهناك من قيل فيه كما قالوا وصلت إلى درجة 9 مرات ثقة 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 9 مرات، وهناك من قيل فيه أوثق الناس أو تقول الناس، وهناك من قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث أو في الحفظ كسفيان الثوري وشعبة. هل ستعامل هذه الألفاظ جميعا معاملة واحدة؟ لا شك أنه لا تعامل هذه الألفاظ جميعا معاملة واحدة، لكن من حيث الجملة هل حديثه صحيح؟ من قيل به أمير المؤمنين في الحديث ومن قيل به ثقة، حديثه صحيح أو ليس صحيح؟ هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، لكن لا يعامل هذا معاملة هذا. متى نستفيد من هذا؟ متى يمكن أن نستفيد من هذا؟ عند الترجيح، لا شك عند الترجيح في مواضع، عند الترجيح ما بين حديثين متعارضين لم يمكننا الجمع بينهما، كما سيأتينا عند الكلام على خبر الخبر باعتبار ماذا؟ باعتبار العمل به او عدم العمل به. سأتينا انه ينقسم الى قسمين، معمول به وغير معمول به. وغير المعمول به سأتينا اسباب عدم العمل به، منها انه مرجوح، لانه لما يتعارض حديثان ولم يمكن الجمع فسنعمل بالراجح ونترك المرجوح، او قد لا نصل الى الجمع بين بين الحديثين ولا الى ترجيح احد الحديثين على الاخر، ولا ان هناك ناسخ ومنسوخ، فسنترك العمل بكلا الحديثين وان كان صحيحا، فعندئذ يكون غير معمول به. هذا يأتي في موضعه. لكن اذا تعارض حديثان ولم يمكننا الجمع ولم نعرف ناسخا من منسوخ من هذين الحديثين، ووصلنا الى درجة الترجيح، كيف يمكن ان نرجح؟ سيأتينا هناك ان الترجيح اما ان يكون بعدد الرواة او بوصف الرواة، فما رواه اربعة مثلا يترجح على ما رواه واحد، وما رواه من قيل فيه ثقة عدل متقن حجة امام يترجح على من قيل من روى حديثا وهذا الحديث او على الحديث الاخر الذي قيل في رويه ثقة فقط، هذا نرجحه على ذلك. هذا امر. وامر اخر عند التعارض في الحديث الواحد، وهنا يأتينا مبحث زيادة الثقة ومبحث الشذوذ والمخالفة. الشذوذ كما تأتي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فإيش معنى الثقة وأوثق منه؟ الأوثق منه هذا هو الذي قيل فيه ثقة عدل ضابط إمام، عندما يخالفه من قيل فيه ثقة. فتستفيد من هذا الميزان عند بحث هذه المواضع، عندما تريد أن تحكم هل هذه الزيادة زيادة ثقة فأحكم لها بالقبول، أو هي تفرد من هذا الثقة وهذا الثقة ممن لا يحتمل له التفرد، ثم هذا الثقة الذي قد يحتمل تفرده هل خالف من هو أوثق منه فأحكم لزيادته بأنها شاذة، أو لم يخالف من هو أوثق منه فأحكم لروايته أو لزيادته بأنها من زيادة الثقات فتقبل. هذا مبحث كله راجع إلى معرفة الرجال ومعرفة من هو الأوثق ومن هو الثقة. فإذا كان الضبط أو مبحث الضبط مبحث واسع ينقسم في الجملة تمام الضبط أو إلى من كان ضابطا ومن ليس بضابط، ومن كان ضابطا انقسم إلى قسمين، من كان تام الضبط ومن كان خفيف الضبط. ومثال العلامات أو النسب المئوية إنما هو للتقريب، وعند البحث العملي لن تعطي فلان 50% أو غير 50%، وإنما ستحاكمه بالنسبة من خلال النظر في أقوال العلماء فيه. فابتداء مثلا تأخذ أحكام الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وتنظر في من قال فيه الحافظ ثقة، ومن قال فيه ثقة ثبت، ومن قال فيه ثقة حجة، ومن قال فيه إمام أو إمام أوثق الناس ونحو ذلك كما وضح اصطلاحه رحمه الله في بداية التقريب. ثم فيما بعد ذلك أنت الآن تقلد الحافظ بن حجر رحمه الله أو تقلد الحافظ الذهبي رحمه الله، لكن هناك من العلماء من أصبح أو صار ذا باع طويل في علم الحديث، وقد يخالف الحافظ بن حجر رحمه الله حتى بحكمه على الرجل. فالحافظ بن حجر وإن كان حافظا ضابطا متسع الحفظ ومستقرئ رحمه الله، إلا أنه قد يخطئ، فقد يخالف العالم الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الحكم على راو حكم عليه الحافظ بأنه ثقة، ورأى ذلك العالم أنه صدوق ولا يصل إلى مرتبة التوثيق ونحو ذلك. فعلم الحديث من حيث جزئياته واسعة وكثيرة جدا، والخلاف فيه راجع إلى مجموعة من الأمور، منها الخلاف في الرواة. فقد تجد أو عالما يضعف هذا الراوي فبالتالي يحكم على حديثه بالضعف، وعالما آخر يحكم على هذا الراوي بأنه صدوق فيحكم على حديثه بأنه حسن، وعالم ثالث يحكم على هذا الراوي بأنه ثقة فيحكم على الحديث بأنه صحيح. ثم سترجع إلى مبحث آخر أو نقطة أخرى، أن مناهج العلماء المعدلين أو المجرفين تختلف ما بين معتدل ومتساهل ومتشدد. ولما تذهب تدرس كل جزئية من هذه الجزئيات يعني تأخذ فترة لا شك من العمر أو فترة طويلة من العمر. فليس من ابتدع في علم الحديث كمن قضى سنوات من عمره في علم الحديث. الشاهد إن كان هذا استطراد نرجع إلى تام الضبط وخفيف الضبط، أي الضبط باعتبار الضابط، إما أن يكون تام الضبط أو أو خفيف الضبط. فتام الضبط هو الذي نعطيه لفظ ثقة فما فوق، ثقة فما فوق. وخفيف الضبط ما نعطيه صدوق فما دون، إلى درجة صدوق كثير الخطأ، أو ما يشعر بالضعف ثم يأتي ضعيف وما دونها. هذا أمر. نرجع إلى القسم الآخر أو الاعتبار الآخر من الاعتبارين، وهو الاعتبار ماذا؟ الاعتبار المضبوط، أيوة كونوا معي يعني. باعتبار المضبوط ينقسم الضبط كذلك الأمر إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب، ما المقصود بهذا وما المقصود بهذا؟ العالم أو طالب الحديث إما أن يحفظ في صدره، أن يكون الأمر محفوظ لديه حفظا، وإما أن يكتب في كتابه، وإما أن يحفظ ويكتب. ثم عند التحديث كذلك الأمر، إما أن يحدث من كتابه أو أن يحدث من حفظه، أو ممكن نقول يحدث من حفظه وكتابه، لكن قد تستشكل هذه، لأنه من حدث من كتابه فهو يحدث من حفظه، فقد تكون من باب أولى. فكيف يحدث من حفظه ومن كتابه؟ هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ نعم يمكن. كيف ذلك؟ بأن لا يعني لا يمسك الحافظ أو المحدث بالكتاب، وإنما يمسكه آخر يعني التلميذ، ويقرأ فيحدث المحدث. وهنا الآن باعتبار أنه يحدث من حفظه، لكن هو يتابع في الكتاب، يتابعه في الكتاب كذلك الأمر. فأي خطأ فيرد عليه هذا الذي يتابعه في الكتاب، فهو هنا يحدث من الحفظ والكتاب. كذلك الأمر عندما يقرأ من كتابه هو يحدث من كتابه، وعندما يقرأ من حفظه والكتاب غير حاضر فهو الآن يحدث من الحفظ لا من الكتاب. ولا بد أن يكون ضابطا إذا حدث من حفظه، ضابط لحفظه إذا حدث من حفظه، ضابط لكتابه إذا حدث من كتابه. ومعنى الضبط الحفظ أن يضبط المحفوظ من حين التحمل إلى حين الأداء، تحمله وهو عمره قد يكون 20 سنة، وأداه وعمره 70 سنة. يحفظ الحديث من حين التحمل إلى حين الأداء. وكانت تجرى اختبارات للحفظة في هذا، سواء من يعني الصحابة فمن بعدهم، كما يذكر عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها سألت عبد الله بن عمر عن حديث من الأحاديث، هكذا تحضرني الرواية، عندما مر حاجا أو لقيته في الحج، ثم عادت فسألته عن الحديث بعد سنة. وحصل هذا إذا لم تكن الذاكرة بالنسبة لهذه الرواية، حصل هذا كذلك الامر مع الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، حيث سأله بعض خلفاء بني أمية لعله سليمان بن عبد الملك عن حديث فرواه، ثم بعد سنة سأله عن الحديث فرواه كما هو لم يخرم منه حرفا. فتلاحظ هكذا كانوا يختبرون الحفاظ ويختبرون الثقات، ومتى ضبط ومتى لم يضبط، ثم اختلط او متى لم هل اختلط او لم يختلط، كيف يعرف هل اختلط او لم يختلط؟ يأتي الى الثقة يسمع احاديثه ويكتبها ويحفظها العالم، ثم يعود اليه بعد فترة سنة سنتين ثلاثة اربعة خمسة، فيعرف اولا انه يضبط احاديثه لانه يسمع منهم مرارا، كما ذكر عن بعض المحدثين لعله شعبة او غيره يعني كلاما معناه انه لا تظن ان الحديث نحن نسمعه مرة واحدة ونحدثكم الحديث اذا سمعناه مرة واحدة، لا نحدث بالحديث حتى نكون قد سمعناه مرة ومرتين وثلاثة واربعة وخمسة، لانه بذلك يلاحظ الشيخ هل ضبط او لم يضبط. متى تفاوت حفظه خاصة في الاسانيد، المتون قد يأتي بها بالمعنى لكن في الاسانيد هل جاء بالاسناد على ما هو عليه او لم يأتي بالاسناد على ما هو عليه، ثم على مر السنوات لو عاد الحافظ من امثال ابن معين او من امثال الامام احمد ابن حنبل رحمه الله، وفي هذا قصة طريفة اذكرها ان شاء الله، لو عاد الى احد العلماء بعد عشر سنوات ووجده يحدث بالحديث على خلاف ما حدثه قبل عشر سنوات، عندئذ سيقول ان فلان اختلط، وسيؤرخ اختلاطه، كان اختلاطه مثلا سنة كذا، وبهذا تستفيد معرفة المختلط من غير المختلط، لان الاختلاط علة راجعة الى الضبط، كان ضابطا ثم لم يضبط اختلط عليه حفظه. اما القصة التي قلت اذكرها فيذكر ان يحيى ابن معين اراد ان يختبر الحافظ ابا نعيم الفضل ابن بكين رحمه الله تبارك وتعالى، فقال لاحمد وجاء معهم حافظ اخر لا يحضرني اسمه الان حتى يختبر يحيى حتى يختبر ابا نعيم الفضل ابن بكين، وجلسوا معه على دكة مرتفعة عن الارض، فجعل يحيى ابن معين يحدث ابا نعيم شيئا من حديثه، فيقول حدثكم فلان، ويأتي جاء بثلاثين حديث، وعلى رأس كل حديث او كل عشرة منها جعل يدخل عليه ما ليس من حديثه، فيقول له حدثكم فلان، يأتي الى العاشر طبعا سيكون يقر نعم هذا من حديثه يقره، الى ان يأتي العاشر فيقول هذا اضرب عليه ليس من حديثه، العاشر الاول مشاه، في العاشر الثاني كذلك الامر قال اضرب عليه ليس من حديثي، الى ان جاء الى الثالث في الثلاثين، فتنبه ابو نعيم الفضل ابن بكين الى ان في الامر شيء، وان هذا الذي هو يحيى ابن معين يختبره، فقال عن الاول وهو الذي كان معهم وليس الامام احمد اما هذا فدون ان يفعلها، يعني هذا ما يستطيع ان يفعلها هذه الفعلة، واما هذا واشار الامام احمد فهو اجل من ان يفعلها، اي ان يفعل هذا الاختبار، واما انت ورفته برفته يعني برجله رفته فاسقطه عن الدكة التي كانوا يجلسون عليها، فلما مشى هو واحمد وصاحبهم قال له احمد الم اقل لك، فقال لرفته عندي احب الي من كذا وكذا، فاختبره في هذا وعرف انه ضابط، والشاهد هكذا كانوا يختبرون الاستقلال في ضبطهم. نعود الى الضبط، تام الضبط، ضبط الصدر ان يحفظ ويثبت ما حفظه من منذ التحمل الى حين الاداء بحيث يستطيع استحضاره متى طلب، حدثنا بحديث كذا فيحدث، مما قد يطرأ عليه الوهم والخطأ والنسيان، هذا لا شك قد يطرأ على الثقة فلا يؤاخذ بها، ولكن ينظر هل كثر منه هذا او لم يكثر. فان كثر وفحش انتقل وحكم انه ليس بمضابط، وان كان مقبولا يعني فيما يحتمل حكم بانه ماذا خفيف الضبط، وان كان قليلا حكم بانه تام الضبط، وذلك يتفاوت. كذلك الامر اذا طرأ عليه اختلاط وكان ضابطا يعني كان عدلا ضابطا حكم العلماء عليه، ثم طرأ عليه اختلاط فيحكم عليه في الموضع او بحسب ما طرأ عليه من الاختلاط ويؤرخ. ورواية المختلط ستأتينا على حكمها، من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، يأتي هذا في موضعه. بعد هذا ضبط الكتاب. ما معنى ضبط الكتاب؟ هو قد حفظ او كتب محفوظاته وكتب حديثه في كتاب، عليه ان يضبط كتابه اولا من حيث الكتابة، من حيث كتابته، بان يعرف المكتوب. ومثلا لا يأتي يقرأ حدثنا عبيدة وهو عبيدة، حدثنا عبيدة بالضم وهو عبيدة السلماني مثلا، فيكون ضابط ان هذا هنا عبيدة وهناك عبيدة، هنا مثلا عقيل وهناك عقيل، هنا قد يكون بعض الأسماء مثلا أسماء مختلفة. لنفرض الآن الخياط، فلان الخياط حدثنا فلان بن فلان الخياط، فيضبط أن هذا الخياط وليس الحناط، خاصة إذا لم يكتب بالنقط، وإن كتب بالنقط أن يعرف المنقوط ولا يخطئ في ضبطه. هذا أمر. وأمر آخر أن يحفظ الكتاب عن أيدي أي أحد ممكن يعبث به، فيحفظه عن وراق قد يضع عليه ما ليس من حديثه، أو يحفظه بالنسبة للإعارة، فإذا أعاره يعيره إلى ثقة ولا يعيره إلى كل من هب ودب ممن قد يضع عليه شيء، أو قد يضع يزيد له في حديثه أو يصحح له. ويراجع طبعا الأمر لقضية الحبر، والحبر هذا
رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على الشرط الثاني من شروط الحديث حتى يكون صحيحا، ألا وهو الذي عبر عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك تعالى بقوله تام الضبط، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. يقول رحمه الله تبارك تعالى متصل السند، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، هذا هو الشرط الثالث الذي يشترط في الخبر أو في خبر الآحاد حتى يكون صحيحا، وهو حلقة ثالثة أضيق من الحلقتين السابقتين، لأن الخبر قد يكون بنقل عدل، وقد يكون هذا العدل تام الضبط، يكون الخبر بنقل عدول وضابطين تمام الضبط، لكن مع ذلك اختل شرط الاتصال بينهم، اختل لقاء أحدهم بأحد أو بعضهم ببعض. هذا إذا وقع اختل شرط الصحة، فلا بد من الاتيان بقيد أو بشرط
يخرج هذه الصورة التي تكون بنقل العدل تام الضبط لكنها مع ذلك غير صحيحة. فمن هنا جاء الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى بهذا القيد فقال مقتطن السند، فأخرج ما لم يكن مقتطن السند، لأنه عندئذ وإن توافرت فيه هذه الشروط العدالة وتمام الضبط لن يكون صحيحا، وإنما سيكون منقطعا ضعيفا بحسب ما سيأتي من أصناف المنقطع، أنه على أصناف مختلفة ما بين معلق ومعضل ومرسل ومدلس، كلها ستأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل أو في مواضعها. فهذا الشرط جاء به الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى لإخراج صورة الانقطاع، لإخراج صورة الانقطاع، أو قل بشكل أدق لإخراج صور الانقطاع، مجموعة صور الانقطاع، سواء كان هذا الانقطاع بإعضال أو بإرسال أو تعليق أو تدليس أو إرسال خفي، كل هذه الصور بشرط الاتصال تخرج متصل السند. الاتصال المقصود به أن يلقى كل فرد من أفراد السند من هو فوقه ومن هو دونه، أن يلقى كل فرد من أفراد السند من هو فوقه ومن هو دونه، وإن شئت فقل أن يلقى كل فرد من أفراد السند من هو فوقه، فبالتالي تضمن هذا أنه سيلقى من هو دونه إلى أن يأتي إلى المصنفين. فيكون مثل الإمام مثلا البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أن يلقى شيخه، ولنفرض في حديث ما أنه علي بن المديني، وعلي بن المديني أن يلقى شيخه، ولنفرض أنه سفيان بن عيينة، وهلما جرى إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما سبق أن عرفنا أن الإسناد هو ماذا؟ سلسلة الرواة الموصلة إلى المثل، والسلسلة هي عبارة عن حلقات، السلسلة أي سلسلة هي عبارة عن حلقات متصل بعضها ببعض، فمن ثم تقول سلسلة، سلسلة من الحديث عبارة عن حلقات اتصل بعضها ببعض، فإن انقطعت هذه الحلقات عندئذ سيكون إذا كانت حلقة واحدة تسمى حلقة خارجة عن السلسلة، وإذا كانت الانقطاع خمس حلقات هنا وخمس حلقات هنا أصبح سلسلتان لا سلسلة واحدة، الشاهد أنه انقطعت، ولا بد حتى تكون متصلة من أن تكون كل حلقة قد اشتبكت بأختها فتكون عندئذ سلسلة. الشيء نفسه يقال بالنسبة للإسناد، الإسناد عبارة عن سلسلة الرجال الذين هم زيد وعمر وحفص وبكر ومحمد وسفيان وشعبة وهلما جرى، كيف تكون السلسلة متصلة بأن يكون كل واحد منهم قد لقي الذي يليه أو من فوقه، فيكون محمد قد لقي بكر، وبكر قد لقي حفص، وحفص قد لقي عاصم، وعاصم قد لقي شعبة وهلما جرى، بذلك تكون أو يكون الإسناد متصلا. ثم هذا من حيث الجملة، من حيث التفصيل اللقاء على مراتب، منه لقاء مع عدم ثبوت السماع ومنه أو أرجو أن تدققوا، منه لقاء مع ثبوت عدم السماع، انظر لقاء مع ثبوت عدم السماع، ومنه لقاء مع عدم ثبوت السمع. ما الفرق بين الحالين؟ الأول لم يسمع وتحققنا أنه لم يسمع، الثاني لقي لكن ما عندنا ما يجزم بالسمع. هذا سيأتي تحقيقه في شرط مسلم أو شرط البخاري. ثم هناك ما هو أعلى أن هذا الذي نقول لقاء لكن مع ذلك ثبت عدم السمع، التقى به لكن مع هذا نص على أنه لم يسمع منه. فهنا في لقاء لكن مع ذلك لقاء مع عدم ثبوت السمع، هناك ثبوت عدم السمع، ثبوت عدم السمع، ثبت عدم السمع يعني نص على عدم السمع، لكن هنا لقاء مع عدم ثبوت السمع. وهناك مع هذا لكن هنا ثبت اللقاء، هناك معاصرة، هناك معاصرة مع عدم ثبوت اللقاء، وهناك معاصرة مع ثبوت اللقاء. ثم بعد هذا كله هناك معاصرة وثبوت اللقاء وثبوت السماع في الجملة، وثبوت السماع في الجملة، لقاء ومعاصرة ولقاء يعني تحققنا من اللقاء وثبوت السماع في الجملة. وهناك الحلقة التي هي أدق من ذلك، معاصرة ولقاء وثبوت السماع للحديث المعين. كل هذه مراتب في الاتصال. المطلوب اللقاء مع ماذا؟ هنا سنأتي. الآن يختلف شرط البخاري عن شرط مسلم، أو الجمهور عن شرط البخاري، وهذا ما يمكن يأتي في موضعه عند الكلام عن الحديث المعنعن وشرطهم في التدليس والمعنعنات. الجمهور يكتفون بالمعاصرة وإمكان اللقاء، المعاصرة وإمكان اللقاء. واشترط البخاري تبعا لشيخه ابن المديني المعاصرة وثبوت اللقاء، المعاصرة وثبوت اللقاء. بقي حالة المعاصرة واللقاء والعلم بعدم السماع، فهذه خارجة عن شرط الآخرين أنها منقطعة. هذه منقطعة حتى عند مسلم والجمهور. لو كان تمت معاصرة، بل لو كان تمت لقاء لكن مع ذلك ثبت عدم السماع، فهذا منقطع. ولا يقال ان الجمهور يحملون هذا على الاتصال، ولا ان هذا من شرط مسلم، او ان مسلم رحمه الله يحمل هذا على الاتصال. لا يحمل مسلم هذا على الاتصال، وانما اذا ثبتت المعاصرة وان كان اللقاء، ان كان لقاء لكن لم نتحقق ثبوته ولم نتحقق نفيه، لم نتحقق نفيه، هذا مهم. وكذلك الامر لم نتحقق ثبوته، يحمل مسلم والجمهور هذا على الاتصال. البخاري لا يحمله على الاتصال الا ان يثبت السماع، يثبت السماع. طيب اي السماعين يريد البخاري ان يثبت؟ السماع في الجملة، يعني انه التقى به وسمع منه ولو مرة واحدة. ثم السماع الذي هو بالتفصيل، يعني سماع كل الحديث بعينه، هذا يأتي انه شرط ممكن، او نقول انه شرط في المدلس لا في كل انسان، او لم يشترط البخاري هذا في كل